بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة الفرقان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: فأولئك يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدله بالشرك إيمانا، وبقتل أهل الإيمان بالله قتل أهل الشرك به، وبالزنا عفة وإحصانا. قال ثقل من قال ذلك، وساق سنده لابن عباس.
على هذا القول يكون تبديل تبديل أعمال، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي إذا تاب الإنسان من الشرك استبدله بالإيمان، فصار إيمانا بعد شرك وطاعة بعد معصية. نعم. يبقى التبديل هنا تبديل أعمال سيئاتهم، أي مخالفاتهم من الشرك والمعاصي، إلى حسنات، حسنات أي إلى طاعات. نعم.
ساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: هم المؤمنون كانوا قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات، وأبدلهم مكان السيئات حسنات. وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال: هم الذين يتوبون فيعملون بالطاعة فيبدل الله سيئاتهم حسنات حين يتوبون. وساق سنده إلى سعيد قال: نزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية في وحشي وأصحابه، قالوا: كيف لنا بالتوبة وقد عبدنا الأوثان وقتلنا المؤمنين ونكحنا المشركات، فأنزل الله فيهم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بقتالهم مع المشركين قتالا مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: بالشرك إيمانا، وبالقتل إمساكا، وبالزنا إحصانا. وساق سنده إلى الضحاك يقول في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذه الآية مكية نزلت بمكة، ومن يفعل ذلك يعني الشرك والقتل والزنا جميعا، لما أنزل الله هذه الآية قال المشركون من أهل مكة: يزعم محمد أن من أشرك وقتل وزنى فله النار وليس له عند الله خير، فأنزل الله: إلا من تاب من المشركين من أهل مكة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول: يبدل الله مكان الشرك والقتل والزنا الإيمان بالله والدخول في الإسلام، وهو التبديل في الدنيا. وأنزل الله في ذلك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعنيهم بذلك: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما كان من الشرك. يقول الله لهم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يدعوهم إلى الإسلام. فهاتان الآيتان مكيتان، والتي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآية هذه مدنية نزلت بالمدينة، وبينها وبين التي نزلت في الفرقان 8 سنين، وهي مبهمة ليس منها مخرج. وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله جل ثناؤه: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال: بدلنا بعد جرة صريفة، وبعد طول النفس الوجيفة. وساق سنده لابن زيد رحمه الله قال في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال المشركون: ولا والله ما كان هؤلاء الذين مع محمد إلا معنا. وقال: فأنزل الله: إلا من تاب، قال: تاب من الشرك، وآمن، قال: آمن بعقاب الله ورسوله، وعمل صالح عملا صالحا، قال: صدق، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فيبدل الله أعمالهم السيئة التي كانت في الشرك الأعمال الصالحة حين دخلوا في الإيمان. وقال آخرون: بل معنى ذلك: فأولئك يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات لهم يوم القيامة. قال ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى سعيد بن المسيب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال تصير سيئاتهم حسنات لهم يوم القيامة. وساق سنده إلى أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل النار دخولا الجنة. قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. قال: فيقال له: عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. قال: فيقول: يا رب، لقد عملت أشياء ما أراها هنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فيقال له: لك مكان كل سيئة حسنة. قال أبو جعفر:
وأول القول الثاني هو أن هذه السيئات تبدل إلى حسنات لأنه تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة من الذنب حسنة وطاعة. ولهذا إذا تاب من الزنا، تاب من الربا، تاب من أي شيء من السيئات، فإن التوبة طاعة الله عز وجل، فتتبدل السيئة إلى حسنة. فإما أن يكون التبديل تبديل أعمال، تبديل السيئات إلى حسنة، تبديل أعمال، فيتبدل الشرك إلى إيمان، تتبدل المعصية إلى طاعة. وإما أن يكون التبديل تبديل السيئة نفسها بالحسنات، والقولان متقاربا، لأنه إذا قلنا بتبديل الأعمال أي أن الأعمال السيئة تبدلت إلى حسنة، السيئة كان يكتسب بها السيئات، والطاعة يكتسب بها الحسنات، فيكون المسار قد تحول هنا. والقول الثاني وهو تبديل السيئة إلى حسنة، فإن التوبة تجب ما قبلها، وإذا تاب الإنسان من الذنب لم يؤخذه الله عز وجل عليه، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. المهم الحاصل في الأمرين أن هذا التبديل حاصل، فمن ترك السيئة أتى الحسنة، من ترك المعصية أتى الطاعة، والتوبة من المعصية طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما السيئة نفسها فإذا تاب العبد منها صارت توبتها دي حسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ثم قام عليه الحد: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وهذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم خرج إلى أرض صالحة يعبد الله عز وجل هناك ثم مات، فإذا إذا تاب الإنسان من الذنب والمعصية تاب الله عز وجل عليه، وكانت توبة هذه حسنة. نعم.
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام بنقلهم عما يسخطه الله من الأعمال إلى ما يرضى. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت على ما كان عليه من القبح، وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى. فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شركا في الكفر بعينه إيمانا يوم القيامة بالإسلام.
وهذا لازم التوبة، فإن التوبة لها شروط، منها أن يقلع الإنسان عن هذا الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة. نعم.
ومعاصيه كلها بأعيانها طاعة، وذلك ما لا يقوله ذو حجة. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، يقول تعالى ذكره: وكان الله ذا عفو عن ذنوب من تاب من عباده وراجع طاعته، وذا رحمة به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته منها. قوله: ومن تاب، يقول: ومن تاب من المشركين فآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا، يقول: وعمل بما أمره الله فأطاعه، فإن الله فاعل به من إبداله سيئ أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام، مثل الذي فعل من ذلك بمن تاب وآمن وعمل صالحا قبل نزول هذه الآية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. ساق سنده لابن زيد في قوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال: هذا للمشركين الذين قالوا لما أنزلت، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان هؤلاء إلا معنا. قال: ومن تاب وعمل صالحا فإن لهم مثل ما لهؤلاء، فإنه يتوب إلى الله متابا، لم تحظر التوبة عليكم. القول في تأويل قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اختلف أهل التأويل في معنى الزور الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم لا يشهدونه، فقال بعضهم معناه الشرك بالله. ذكر من قال ذلك: ساق سنده إلى الضحاك في قوله لا يشهدون الزور قال الشرك، وساق السند إلى ابن زيد قال في قوله والذين لا يشهدون الزور قال هؤلاء المهاجرون، قال والزور قولهم لآلهتهم وتعظيمهم إياها. وقال آخرون بل عني به الغناء. ذكر من قال ذلك: وساق سنده إلى مجاهد في قوله والذين لا يشهدون الزور قال لا يسمعون الغناء. وقال آخرون هو قول الكذب. ذكر من قال ذلك: وساق سنده لابن جريج في قوله والذين لا يشهدون الزور قال الكذب. قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه بخلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله قد حتى محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه. والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذ كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره.
يعني أن هذه المعاني كلها تدخل في معنى الزور، فأصل التزوير هو تحسين الشيء وصفه بخلاف صفته كما قال هنا، تزيينه وهو باطل يزينه فيجعله حقا ويستحليه الناس ويقبلون عليه. وهذا الزور راجع إلى الميل وإلى الانحراف أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تنحرف. فهذا هو الزور، فالشرك داخل فيه لأنه ميل عن التوحيد تزيين لعبادة غير الله عز وجل، والكذب كذلك، والغناء كذلك، وأعياد المشركين بعضهم قال أعياد المشركين وداخل في الشرك، شهود الباطل عموما كل باطل تشهده وزور. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متجها في المجلس فقال: ألا وشهادة الزور. شهادة الزور هي أن تشهد على فلان أنه فعل كذا وليس كذلك، شهادة الزور هي أن تشهد بباطل، المهم كل شيء يدخل في الباطل تشهده وتقره وتحضره وتزينه، فهذا من شهادة له، من شهادة الزور. أن تثني على صاحب بدعة هذا من شهادة الزور، أن تثني عليه وأن تذم صاحب السنة هذا من شهادة الزور، أن تجعل السنة بدعة والبدعة سنة هذا من شهادة الزور، أن تشهد مواضع الفساد ومواضع البدع ومواطن البدع فهذا من شهادة الزور. فمن حضر عند أهل البدع فقد شهد زورا، ومن استمع إلى أهل البدع فقد شهد زورا، لأنه باطل يزينه صاحبه ويحسنه صاحبه. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن شهدهم فقد شهد زورا باطلا محسنا يزين للناس يحسبون أنهم مهتدون، فكل هذا داخل في معنى الزور. نعم.
فأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله في تأويله أن يقال والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره،
ولا غيره أي شيء من الباطل لا يشهدون باطلا، فعباد الرحمن لا يشهدون باطلا ولا يقرونه. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يحكمون على الشخص إن جالس صاحب باطل يحكمون عليه بحكمه، فإنما يعرف الرجل بخدنه بمخرجه ومدخله بمأكله ومشربه مع فلان أو علان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. اللهم إلا إذا كان جاهلا حالهم لا يعرف. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل نحسبه يعني على حق، نحسبه من على السنة، الرجل من هؤلاء يمشي مع صاحب بدعة أنلحقه به؟ نلحق أول ما نراه معه نلحق به؟ قال: أو تعلمه، تعلمه أولا فإن رجع وإلا فألحقه به. فإن رجع وإلا فالحقه به، لأنه قد يكون جاهلا، ممكن واحد ما يطلع على حال واحد، واحد ظاهره مثلا على سنة أو على خير، ومن معه لا يعرف هذا وهو حريص على الخير ومقبل عليه، فهذا عرفه أولا، بين له أولا، فإن بينت له ولم يرجع فالحقه به. بعض الناس يستدل بهذا على مطلق بقى الأمر، خلاص لا تبدع ولو مشى وكذا، حتى ما يعرفون قراءة الأثر، يقول أو يعلمه أو يعلمه أو يعلمه، يعني أو يعلمه أو يعلمه، يعني اجعله أعلمه أولا بدلا من هذا أعلمه أولا. طيب، فإذا علم ثم صر على أن يمشي معه ودافع عنه، فإنه يكون مثله ولا لا؟ يكون مثله، يكون مثله. ولهذا الكلام بعدما يعرف ما حكمه، لكن بعض هؤلاء المغرورين يعرف ومع ذلك يدافع وينافع، ويوجد لنفسه تبريرا، ويوجد لنفسه تبريرا بعدما عرف. وإنما أحمد رحمه الله هنا أعذر إلى أن يعرف، فإذا عرف ولم يتركه فهو مثله. سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الربيع، فقال لما سأله عن الربيع فأثنوا عليه خيرا، فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. وهذا محمول على أنه عرف حالهم ومع ذلك مشى معهم. فمن يمشي مع صاحب الباطل فضلا أن يروج له، فضلا أن يحضر له وأن يثني عليه، فإنه يكون مثله تماما. قال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. لكن هؤلاء يدافعون عن أهل الباطل بعدما عرفوا، ومع ذلك يوجدون لأنفسهم ماذا؟ المبررات. وهذا منهج المتميعين، فتراه يقرأ مثل هذه الأثار ولا يفهمها، يقرأ هذه الأثار ولا يفهمها، يقول شوف أحمد أهو مع أنه ماشي مع فلان وما حكم عليه بالبدعة، لما حكم عليه بالبدعة مطلقا، ولا ما حكم عليه حتى يعلمه. والسؤال والخلاف معكم في ماذا؟ قبل العلم ولا بعد العلم؟ بعد العلم. فمنافحتكم عن أهل الباطل بعد العلم بما هم عليه من باطل، بما هم عليه من باطل، فما حكمك؟ أنت مثله تماما. يبقى أو تعلمه لعله يكون غافلا، الإنسان ما يدري كل شيء. ولهذا حتى من شيخنا الكبار ممكن ما يطلع على أخطاء فلان، ما يطلع على بدع فلان أو كذا، صار مع سيد قطب وغير سيد قطب وقرضاوي وكذا وكذا وحسن البنا، ومعرفة مثلا ما عند هذه الجماعة وهذه الطائفة، فقد لا يكون اطلع على ذلك، فممكن يشهد بالظاهر. فالسؤال بعد العلم، بعد العلم. لو أن واحدا بعد العلم بجماعة الإخوان أثنى عليهم، لو أن واحدا بعد العلم بالقرضاوي أثنى عليه، يبقى النظر إلى ما بعد العلم وعليه، بدلا من أن تدافع عن هذا أطلب علما، أطلب علما بحال الرجل. فإن عرفت حال الرجل لازمك أن تحذر منه وأن تبدعه، وإلا كنت معه، وإلا كنت معه، فمن كان بطانة له كان معه، فما بالكم إذا روج له؟ فكل هذا من شهادة الزور. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما كانوا يشهدون هذه المواطن أبدا، ولا يجلسون أصحابها، ولا يجلسون أصحابها، حتى إن هذا من جهل مثل هذا الجاهل، وما أعظم جهله، سبحان الله. يقول يعني البخاري عنده أو مسلم وكذا عندهم بعض الرجال كانوا متهمين بالبدع وكذا، ومع ذلك رووا عنهم، يعني يجلسون عند تحت أرجلهم يطلبون العلم، يعني يجلسون يطلبون العلم، ألا يعني بيحضروا مجلسهم، يعني بيحضروا مجلسهم يطلبون عندهم العلم. انظر إلى الجهل سبحان الله في عدم التفريق بين قبول الرواية وبين تلقي العلم. ظن الجاهل هذا أنه إذا قيل بقبول رواية المبتدع، وإذا وجد بعض المتهمين بمثل هذا في رجال البخاري أو مسلم، أن ذلك يلزم منه ماذا؟ أن ذلك يلزم منه التلقي وطلب العلم عنه، وبالتالي يخالفون قاعدة السلف المجمع عليها بمثل هذا الاشتباه. هل سألتم إذا لم تعلموا وقلتم كيف مسألة الرواية تقبل والسلف قد حذروا من طلب العلم على أيدي هؤلاء؟ سوف يقال لك الجواب عن هذا، فرق بين الرواية وبين تلقي العلم. الرواية متعلقة بجناب الرواية، فإذا وجد في الراوي شرط قبول الرواية قبل حديثه، لأن هذا متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تلقي العلم ما كان أحد السنة شيخه مبتدعا أبدا يعلم أن هذا المبتدع تلقى عنه علم، هذا طعن في السلف، لأن هذا مجمع عليه. الجاهل لما يتعلم يتعلم. أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما قال له رجل من أهل بدعي تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، يبقى ما يسمع منه نصف الكلمة ثم هو يكون تلميذا عنده، كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، هؤلاء ما يفهمون ما يعقلون. ابن سيرين رحمه الله تعالى ما سمع الآية ولا سمع الحديث، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية نقرأ عليك الحديث، هذا متعلق بالرواية؟ لا، لهذا قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، إما أن تقوم وإما أن أقوم. لكن يجعل هذا الجاهل لمسألة رواية المبتدع يجعل هذا دليلا على التلقي عن المبتدع والحضور للمبتدع والجلوس تحت أقدام المبتدع، كيف هذا؟ والسلف أطبقوا على عدم السماع له. ولذا ذكروا علي بن طاووس لما مر على أحد من هؤلاء قال لولده ماذا؟ لما مر على صاحب بدعة قال لولده ماذا؟ ضع أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع شيئا من كلام، يبقى بيتلقى عنه في الرواية عن المبتدع وقبول الحق المبتدع والتلقى عن المبتدع والحكم عن المبتدع، دي كلها مسائل لا يختلط بعضها ببعض. ومن لم يعرف هذا لا يحل أن نتكلم في دين الله، كتاب الله سنة رسول الله بينه وبينكم كتاب الله، ما هذا كتاب الله؟ كتاب الله إنكم إذا مثلهم، كتاب الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، كتاب رسول الله مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كتاب وهكذا، كتاب السلف الإجماع على عدم التلقي، عدم التلقي. لكن بعض الناس يدخل كل الخطوط مع بعضها، الهجر على التبديع على التلقي على الرواية على الحكم، يدخل كل حاجة، سمك لبن تمر هند أي شيء خلاص، أي كلمة تأتي هنا يدخلها وخلاص. هي فين ده موضعها؟ هل ده موضع اللبنة؟ هل هذا موضع اللبنة؟ هي لبنة آه، هو اللبنة واحد يحطها إخواني مكان فتح التكييف، ولا اللبنة يحطها مكان وش فيه لبنة توضع في مكانها، هذه لا، هنا هنا لبنة وهنا لبنة وهنا لبنة وهنا فتحة وهنا نافذة وهنا باب وهنا كذا، لازم الإنسان يضع كل شيء في مكانه، يضع هذا حتى لا يرد حقا أو يقبل باطلا. فمن لم يهضم مسائل العلم فليتعلم أولا قبل أن يتكلم، لكن تأتي بهذا خلاص شوف ده شيخ مقبل بيقوله مصلحة مفسدة، والشيخ مقبل بيقول الكلب العاوي، رد الكوع على الكلب العاوي، أنا ما خدناش الشيخ مقبل هنا ليه مثلا؟ يبقى الشيخ مقبل اللي قال هنا لا يعارض ما قال الشيخ مقبل هنا، يبقى لابد أن تعرف هذا. نعم.
قال ولا كاتبا ولا غيره وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور.
تمام.
فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما، اختلف أهل التأويل في معنى اللغو، في معنى اللغو الذي ذكر في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه ما كان المشركون يقولونه للمؤمنين ويكلمونهم به من الأفى، ومرورهم به إكراما إعراضهم عنهم وصفحهم. قال ذكر من قال ذلك، ساق السند إلى مجاهد في قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما قال صفحوا، وساق السند إلى مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما قال إذا أوزوا مروا كراما قال صفحوا، وقال آخرون بل معناه وإذا مروا بذكر النكاح كنوا عنه. ذكر من قال ذلك، ساق سنده إلى مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما قال إذا ذكروا النكاح كنوا عنه، وساق سنده إلى مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما قال كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه. وساق سنده إلى السيار، قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال إذا مروا بالرفث كنوا.
يعني نعلم مثلا بأمور الجماع، يعني فسمناه جماعا ما إلى لحاجة. نعم. وقال آخرون إذا مروا بما كان مشكون فيه من الباطل مروا منكرين له. وقال آخرون وذكر هذا عن ابن زيد، نعم، قال في قول تعالى وإذا مروا بمروا كراما،
قال هؤلاء المهاجرون واللغو ما كان ما كانوا فيه من الباطل، يعني المشركين. وقرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال آخرون عني باللغو هنا المعاصي كلها.
وكل هذه معاني صحيحة، اللغو كل باطل أيضا، أذى واللغو. نعم.
ذكر من قال ذلك
وكل ما فيه صد أو مخالفة. نعم.
ساق سنده إلى الحسن في قوله وإذا مروا
فهذه صفات عباد الرحمن، إذا لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فلا يشهدون باطلا ولا لغوا ولا لهوا ولا مخالفة. ولهذا أبسط ما يرد به على أصحاب الثورات الميادين، زور ولغو ولهو وباطل، أم حق وعدل وطاعة؟ الميادين هذه التي اجتمع الناس فيها ما هي؟ لو أردنا أن نضع الميادين في كفة من كفتين، إحداهما على الحق والأخرى على للباطل، يا ترى نضع هذه الميادين؟ انظر إلى ميدان وما فيه، خروج على السلاطين، وضع الفتن في الأمة، كثرة الهرج، اختلاط الحبل بالنابل، اختلاط المفاهيم. ولهذا اختلاط المفاهيم أعظم من تغيير المفاهيم أعظم من تغيير الحكام. شوف الحكام تجمع الأمة على تحريم هذا، وكما يحصل الأمة من ضرر من تغيير الحكام، لكن تغيير المفاهيم أعظم من تغيير ماذا؟ الحكام. فإن تغيير الحاكم فرع من هذه المفاهيم، لما اعتقد أن هذا الحاكم ليس حاكما شرعيا وبالتالي جوز نفسه الخروج عليه، هذا تغيير ماذا؟ تغيير مفهوم. ولهذا ما الفرق بينك وبين الفهم؟ الفهم أن عندك الحاكم لا تلازم بين معصية وفجوره وبين كونه إماما شرعيا أو غير شرعي، فعندك الحاكم شرعي ولو فعل ما فعل إلا تركوا فضاح عندكم فيه من الله برهان. هو عنده الحاكم الشرعي اللي بيمشي على الشارع، يبقى عمر بن الخطاب. ولهذا على المنبر هو لا يدعي إلا حاكما، هو يعلي صوت على المنبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو عثرت ناقة بالشام لخفت أن يسأل الله عنها، لو خفت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. فلما ما يقولش كده يبقى مش حاكم شارع، يبقى هو الحاكم اللي تعسس بالليل خلاص يحمل جوال الدقيق على ظهره. اذا لم يكن كذلك يبقى ليس الحاكم الايه الشرعي، لازم هو الحاكم اللي ينام. عدلت فامنت فنمت يا عمر، من هو اقل من ذلك يبقى يقتل. ولهذا لما جاءهم اقل من هذا قتل ولا لا؟ اول واحد يلي عمر هو مين؟ عثمان رضي الله عنه فقتلوا، ثم من بعده علي رضي الله عنه فقتلوا، فضلا بقى ان يصلوا الى حكام هذا العصر. يبقى هذا اختلاف مفهوم ولا لا يا اخواني؟ يبقى تغيير المفاهيم. ولهذا تجد هذه المفاهيم التي كانت في الميادين مفاهيم مطاطة او مصطلحات مطاطة، لان لو كل واحد فسر هذا المصطلح سيختلفون معا. ولهذا مساواة تغيير، واخد بالك كده كلام عام، حرية حرية مساواة تغيير، حرية ايه؟ مساواة ايه؟ تغيير ايه؟ لو فسر كل واحد واقف في الميدان ما المراد بهذا لاشتبك بعضهم مع بعض ولخالف بعضهم مع بعضا. ولهذا تبقى هذه المصطلحات بلا تفسير حتى تجمعهم. وصدق من قال من السلف وهو ابو قلابة رحمه الله كما ذكر الدارمي رحمه الله تعالى عن الايه عن اهل البدع والاهواء، قال ذكر الله المنافقين واختلاف مقالاتهم فاختلفوا في المقالات لكن اجتمعوا في التكذيب، وكذلك اهل البدع والاهواء يختلفون في المقالات ولكن يجتمعون في السيف. اذا اردت قضيه يجتمع عليها البدع قل هيا بنا نخرج على الحكام، ترى الكل وراءك. ولهذا ما اختلفوا ترى عبد المقصود مع برهامي مع حسان مع كله مع بعض مع الصوفي مع الشيعي مع اي حد كله علماني لبرالي اي شيء كله يهودي نصراني وثني الساحة جمعت كل ايه هؤلاء ولهذا لا تجد بليونيات عند اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة انما تجد الرجل والرجلان والرهط فيش مليونيات اما تحب تعمل مليونية كده مليونية على كتب السلف ما تلاقيش مليونيات على كتب السلف ممكن تلاقي مليونيات تهاجم كتب السلف لكن مليونيات على كتب السلف مليونيات على اصول اهل السنة والجماعة اقصد تحضر في المساجد مش في الميادين طبعا ما عندناش مليونية تصح في المدينة حتى لو كان لو قال من اجل ان نحكم منهج السلف فالشاهد من هذا كله ان المؤمنين ان عباد الرحمن يبتعدون عن هذا فلا يشهدون زورا ولا واذا مروا بلغو مروا كراما فيعكفون على السنة وعلى الحق يدرسون السنة ويبلغونها ويدعون اليها ولا يشهدون الزور واذا مروا بكل هؤلاء مروا ايه كراما وابتعدوا عن هؤلاء فلا يشاركون مبتدعا في بدعته ولا عاصيا في معصيته ولا مخالفا في مخالفته ولا مشركا في وثنيته وانما يعبدون الله سبحانه وتعالى كما شرع الله عز وجل لا يعبدون الا الله ويعبدون الله بما شرع الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه نعم
قال ذكر من قال ذلك وساق سنده الى الحسن في قوله واذا مروا باللغو مروا كراما قال اللغو كله المعاصي قال ابو جعفر واولى الاقوال في ذلك بالصواب عندي ان يقال ان الله اخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بانهم اذا مروا باللغو مروا كراما واللغو في كلام العرب هو كل كلام او فعل باطل لا حقيقة له ولا اصل او ما يستقبح فسب الانسان الانسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو وذكر النكاح بصريح اسمه مما يستقبح في بعض الاماكن فهو من اللغو وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من الباطل الذي لا حقيقة له الذي لا حقيقة لما عظموه على نجو ما عظموه وسماع الغناء مما هو مستقبح في أهل الدين فكل ذلك يدخل في معنى اللغو فلا وجه إذ كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو أن يقال عني به بعض ذلك دون بعض إذ لم يكن بخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل فإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما ومرورهم كراما في بعض ذلك بألا يسمعوه وكذلك وذلك كالغناء وفي بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحوا وذلك إذا أوثوا بإسماع القبيح من القول وفي بعضه أن ينهوا عن ذلك وذلك بأن يروا من المنكر ما يغير بالقول فيغيروه بالقول وفي بعضه أن يضارب عليه بالسيوف وذلك بأن يروا قوما يقطعون الطريق على قوم فيستصرخهم المراد بذلك منهم فيصرخونهم وكل ذلك مرورهم كرارا ما
الله أكبر يبقى انتبه يقول فإذ كان ذلك كذلك أن الباطل أن اللغو كل باطل فتأويل الكلام وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه مروا كراما مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوا ما معنى كراما في بعض المواضع لا يسمعوا وذلك كالغناء يبقى مرور الكرام ألا تسمع ايه اذا مررت بالغناء والباطل فيكون مرور الكرام ألا تسمع وفي بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحوا وذلك اذا اوذوا باسماع القبيح من القول اذا اوذوا باسماع القبيح اسمعهم انتم يا ارهابيون انتم يا ما ادري فيعرضون عن هذا ويصفحوا ولا يقف العدل تعالى انا ارهابي ليه اما ان تقول ارهابي ليه ولا قتلتك الان يبقى مش هتخلص وتصفح وتعرض وفي بعض هذا يبقى اعراض كراما وفي بعض بان ينهوا عن ذلك وذلك بان يروا من المنكر ما يغير بالقول فيغيروه بالقول يبقى هذا مروا كراما مع التغيير بالقول من راى منكم منكرا فيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وفي بعضه بأن يضاربوا عليه بالسيوف وذلك بأن يروا قوما يقطعون الطريق على قوم فيستصرخهم المراد ذلك منهم فيصرخونهم فينصرونهم بالسيف يبقى هذا كله برضو مرور كرام يبقى إذن الحاصل إذا مروا باللغو يعني بالباطل مروا كرام يعني إيه؟ أي مروا مرورا يتفق مع النصوص الشرعية مروا مرورا تفقه النصوص الشرعية في باب الإنكار. تسمع غناء تسد أذنيك، تسب تمضي، ترى من يستصرخك لأنه اعتدى على عرض أو على مالي أو كذا فانصره، ترى منكرا يمكن أن تغيره بقولك غيره. يبقى مرور الكرام ما وافق الشارع. طب لماذا نص ابن جرير على مثل هذا التفصيل؟ لماذا يا إخواني؟ لأن بعض الناس قد يظن مرور الكرام هو السلبية، بمعنى يمر على قوم قد أوقفهم قطاع طريق ويمكن أن ينقذ هؤلاء من قطاع طريق، فيقول لا، الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما لي دخل أنا، ما لي دخل. قد يرى رجلا يريد أن ينتهك عرض امرأة ويغتصبها وهو قادر على النصرة، أقول لك لا، ده الله بيقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، واخد بالك؟ يرى صاحب بدعة قائم ينصح في الناس وبمقدور أن يقول الناس لا تسمعوا لهذا، هذا رجل بدعة، يقول لا 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 لا، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. ايه رأيك يا عم الشيخ الا في محاضرة لفلان الفلاني هذا القرضاوي ولا الترابي ولا ما ادري هيجي النهاردة في المحلة الكبرى نحضر ونحضر شيء؟ اسكت، مالكش دعوة بحاجة، الله يقول واذا مروا باللغو مروا كرامة. فيظن ان كلمة مروا كراما تعني السلبية وعدم القيام بالمشروع. فابن جرير اوضح هذا المعنى المهم والدقيق، وهو ان قول الله عز وجل واذا مروا باللغو مروا كراما يعني مروا مرورا يتفق مع النصوص، يعني يساوي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى المرور الكرام ما كان فيه موافقة لماذا؟ موافقة للشرع وليس السلبية، أن تمر مرور كرام فتترك الإنكار. نعم، هذه الآيات مهمة جدا، وهي الحقيقة آيات تستعمل ويحتاج إليها في مخالطة أهل البدع والإنكار على أهل البدع وأهل المعاصي والمخالفين. ولا شيء يفرح أهل الباطل إلا سكوت الناس عنهم، ولهذا إذا سكت أهل الحق عن بيان الحق، إذا سكت أهل الحق عن بيان الحق استشرى الباطل وامتد. الذين يقولون بأن المصلحة تقتضي ألا تنكر ألا تبدع فلانا أو علانا، المصلحة هذه تقتضي أنك تسكت، فبتسكت وبعدين هيستشر الباطل ويستشري بدع المبتدعين وكذا. ولهذا قيل لأحمد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ورأى أحمد رحمه الله تعالى أن الكلام في البدع والأهواء أعظم من نفيلة العبادات. وحيد لك من يجدع بالرد على المخالف وكذا، أنا أجلس عم أقرأ وردي، لأن ممكن أنشغل بدل ما أقرأ 7 أجزاء في اليوم أو أختم كل 3 كده هختم كل 7، وأنا عايز الصراحة ألقى الله بختمات عديدة، بدل ما أختم أنا مرتين 3 في الشهر أختم أنا 10 مرات يبقى كل 3، فألقى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن قرأ حرفا من كتاب الله فالحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وإلى غير ذلك من النصوص، وينسى النصوص الأخرى، وجاهدهم به بالقرآن هذا جهادا كبيرا، جاهد بهذا القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضربون من خالفهم ولا من خذلهم حتى أتيه أمر الله. أن الجهاد بهذا والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ترد رجلا عن بدعة وعن باطل كان يمكن أن يلتزمه لولا أنك بصرته، هذا في ميزان حسناتك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم، حط بقى حمر خير لك من الدنيا وما فيها في مقابل أن هذا الحرف بحسنة. فاجمع بين الأمرين، قم بقراءة وردك من القرآن الورد الذي يتناسب مع هذا، ولكن انشر علم، تعلم وانشر العلم، فإن هذا مقام أعلى مقام في الأمة، الجهاد بالحجة والبيان أعلى من مقام الجهاد بالسيف والسنان. الذين يتباكون على الجهاد بالسيف والسنان ويقولون أين متى يرفع علم الجهاد، هؤلاء لو كانوا صادقين في هذه الدعوة لا جاهدوا بالحجة والبيان. نعم، المسلم يشتاق إلى الجهاد بالسيف والسنان بشرط وضابطه، تحت راية وتحت جيش مسلم وإمرة واضحة، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، لكن المسلم لا ينفك عن الجهاد أبدا. فإذا لم يكن جهاده بالسيف والسنان فجهاده بالحجة والبيان قائما ودائما وكذا وكذا. فهذا الأمر ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه، تحذير الناس من أهل البدع والأهواء، تحذير الناس من المخالفين، النصح للناس هذا واجب عليك، واجب على من علم أن يبين. في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأمة المسلمين وعامته. يا أخواني الآن بارك الله فيكم، لو أن الناس ما، لو أهل السنة ما حذروا من الإخوان كان الناس مع الإخوان الآن، لو ما حذروا من التبليغ كان الناس مع التبليغ الآن، لو ما حذروا من سيد قطب قالوا ده رجل كذا وقتل ما أدري دعوكم لا تتكلموا في سيد قطب لما بان لنا خطر سيد قطب، لو ما حذروا من القرضاوي لما بان خطر القرضاوي، لو ما حذروا من الحلاج، لو ما حذروا من عمرو بن عبيد، لو ما حذروا من الكرابيسي، لو ما حذروا من الحسن بن صالح، لو ما حذروا من الحارث المحاسبي، لو ما حذروا من أهل البدع والأهواء في كل عصر لما عرف حق ولتورط الناس. أنت الآن على الحق أو على الحق؟ كيف عرفت أن هذا حق؟ من الذي علمك إياه؟ أنت إخواني؟ لا مو بإخواني. ليه؟ فيهم حاجة ولا شيء؟ يبقى هذا أمر لابد أن نلتفت إليه جيدا. لا تأتي أنت تقول لا أصل المصلحة تقتضي، المصلحة تقتضي، المصلحة تقتضي كسمان حق. لكن ده ممكن بقى في حالة فردية في بعض مواضع مع البيان، لكن تترك هجر هذا بعينه في هذا الوقت في هذا كذا وقد قام بالحق غيره، دي مسألة تكون خاصة، هذه مسألة تكون خاصة. لكن ما تؤصل للناس هذا الأمر، لما أصل للناس ما ينبغي أن يقوم به الناس من النصيحة للمسلمين. نعم.
قال: وقد حدثنا ابن بشار وساق السند إلى إبراهيم ابن ميسرة قال: مر ابن مسعود رضي الله عنه بلهو مسرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبح ابن مسعود لكريما. وقيل إن هذه الآية مكية. ذكر من قال ذلك. ساق السند إلى السدي قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: هي مكية. وإنما على السدي بقوله هذا إن شاء الله أن الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأمرهم إذا مروا باللغو الذي هو شرك أن يقاتلوا أمراءه، وإذا مروا باللغو الذي هو معصية لله أن يغيروه، ولم يكونوا أمروا بذلك بمكة. وهذا القول نظير تأويلنا الذي تأولناه في ذلك.
يعني أنه يدخل في مفرد ما تأولناه، ولكن ابن جرير رحمه الله وسع الدائرة. إذن ما معنى المرور الكرام؟ المرور الكرام هو التعامل مع هذا اللغوي بحسب ما يتفق مع الشرعي، بحسب ما يتفق مع الشرعي، تارة بقتال، تارة بسد آذان، تارة بإنكار باللسان، تارة بإنكار باليد في حدود ولايتك، مررت باللغو وأنت صاحب ولاية، ناس يطبلون ويزمرون وعندهم آلات غناء كسرها إذا كنت صاحب ولاية. المهم من مرور الكرام هو التعامل مع المخالفة مع هذا اللغو بحسب ما جاء في الشارع. طيب نكتفي به. زي ايه؟ هذا التغيير يكون باللسان مش موضوع ايه؟ وما هي فين مش موضوع صحيح ولا ما هي فين؟ على ايه؟ في اراضي الفلاحين ومفيش حد موجود وانت لقيتها ولو كسرتها بيدك ما ترتب ضرر ولا حد يعرفك ولا يقول سمعنا فتى يذكرهم. فإذا لم يترتب أي ضرر ولا تعرف ولا كذا خلاص ممكن أن تكسر. لكن ما يفتح هذا الباب. لكن عموما ضابط صغير باليد هو ما كان في ولايتك أو ما لا ترتب عليه إيه؟ ما لا ترتب عليه ضرر، لو كان ما ترتب ولا يعرفه أحد وكذا وكذا فهذا لا بأس به. لكن هو هدم هذه الأشياء في نفوس الناس واعتقاداتهم أولى. ولهذا النبي لماذا صبر وما هدم الأصنام بيده ولو خلسة ولو ليلا ولو إلى آخره؟ لأنهم سيبنون مكانها. ولهذا أنت تكسر الشيشة لهذا سيأتي بشيشة أكبر وبشيشة أقوى. ولهذا لو أنك مرت عليه واشرب فأتيته وسلمت عليه وقلت يا أخي هذا الشيشة هذه لا تجوز وهي محرمة شرعا وأنت تضر نفسك، ابدأ بالضرر الأول، والله أنا أحبك في الله وكذا ولا أحب لك ضرر وأنت تضر نفسك الآن، ولا الدخان مش ضرر، أقول لك لا والله عم الشيخ ضرر، ادعو لنا عم الشيخ الله يتوب علينا منه وكذا، ثم يضرر لأولادك وضرر كذا، وليست معصية خاصة بك فقط بل إنك تورط معك آخرين، انظر الآن أنت تشرب هذه والزوجة تعد لك هذا والولد يأتي بك بكذا وكذا، هذا يأتي بحصى وهذا يأتي بماء وهذا يأتي ما أدري بكذا وهذا يشعل كذا، يعني جنت هؤلاء جميعا في المعصية هذه، فيأتيك وزرك وزر من تبعك بذلك، ثم تقول لا بقى كلام العلماء في هذا والأدلة على التحريم، هذا أوقع من أن تكسرها وفقط. لكن عموما لا يضمن الإنسان في هذا، وطالما أنه لا يترتب على ذلك أثر ضرر فلا بأس بذلك. نعم نعم وإذا مروا باللغو مروا كرام، بمعنى مرور يتفق مع الشرع، تتعامل تعامل شرعي، شوف الشرع بما يأمرك، بما يأمرك، إن كان لك موقف هنا الشارع، لأن النبي يقول انصر أخاك ظالما أو إيه أو مظلما، يعني واحد يضرب واحد وأنا أستطيع أن أدفع عنها يدفع عنه، الشباب يحاول أن يعكس المرأة فأنا أقول اتقوا الله يا شباب هذا ما ينبغي، وأنتم لكم أمهات ولكم بنات ولكم أخوات ولكم اتقوا الله عز وجل، وهكذا. فالإنسان يتدخل تدخل الذي يتفق مع الشرع، هو من رأى منكم منكرا فليغضب بيده فليم استطاف بلسانه فليم استطاف بقلبه، ممكن أنا أرى منكرا لو أني حاولت أن أغيره فقد يترتب على ذلك قتلي أو يترتب على ذلك فساد عريض، فحينئذ خلاص الشرع أباح لك أن تنكر بقلبك، ما جعل مرتبة مرتبة واحدة وهي اليد أو مرتبتين اليد ولسان، إنما جعل مرتبة اسمها مرتبة القلب، مرتبة القلب إنسان ينكر بقلبه. نعم حتى مع ولي الأمر لو أنت بين يديه فقد يحصل من ولي الأمر منكر، مثلا إن أنكرته ترتب عليه منكر أعظم أو ترتب عليه ضرر بالغ، لو ترتب عليه ضرر بالغ فحينئذ لا يجب عليك الإنكار، لا يجب عليك الإنكار. نعم.